بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، تذكرنا في الأمس أن تأليف أصول السنة أو السنة كان بالزمن الثالث من الهجرة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حين راجت البدع، ثم سقنا الإسناد الذي هو مذكور في هذه النسخة، وفي بعض النسخ ذكر إسناد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، كما في النسخة التي عليها تعليق الشيخ ربيع، والنسخة الأخرى التي هي ثلاث رسائل في أصول السنة، ولم يذكر النسخة التي عليها أو التي هي ثلاثة رسائل أصول السنة الإمام اللالكائي رحمه الله، وكذا ليس مذكورا في هذه النسخة الإمام اللالكائي رحمه الله، وإنما فيها أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، هكذا ليس فيها ذكر اللالكائي. قوله هنا أخبرنا، من الذي أخبره؟ فالأولى أن يذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، فإن الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى قد ذكر هذه الأصول في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بهذا الإسناد الذي هو مذكور في تعليق الشيخ ربيع، إذ قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي ابن محمد ابن عبد الله السكري، قال: حدثنا عثمان ابن أحمد ابن السماك، ثم ساق الإسناد. والإمام اللالكائي هو هبة الله ابن الحسن، هبة الله ابن الحسن ابن منصور أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى، هبة الله ابن الحسن ابن منصور أبو القاسم الرازي المعروف باللالكائي. واللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك، نسبة إلى بيع اللوالك، واللوالك هي التي تلبس في الأرجل والإمام اللالكائي رحمه الله تعالى إمام حافظ من حديث ثقة، كما قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: كتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ، كتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام الحافظ المجود المفتي، إلى أن قال: مفيد بغداد في وقته. وهكذا قال الزركلي رحمه الله في الأعلام: حافظ للحديث من فقهاء الشافعية. فهو إمام حافظ، إلا أنه عالجته المنية رحمه الله تعالى فلهذا لم يكن له شيء من الحديث إلا السنة، أي أنه صنف رحمه الله تعالى الشيء اليسير فيما يتعلق بالأحاديث، فمن تلك الرسائل التي صنفها رحمه الله تعالى معرفة أسماء من في الصحيحين، وله كتاب في السنن، وله الكتاب المشهور شرح السنة الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهو رحمه الله تعالى لم يكن له كبير تأليف، لأن المنية عالجته رحمه الله تعالى. وأما علي بن محمد بن عبد الله السكري فهذا الذي يظهر أنه هو علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ابن بشران الذي هو عندنا في النسخة هنا علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران المعدل أو الحسين، فمدار الحديث أو هذه النسخة على علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. وعلي بن محمد بن عبد الله بن بشران تقدم معنا في الأمس أنه إمام موثق صدوق ثبت كما تقدم ذكر هذا. هذا ما يتعلق بهذه النسخة التي هي فيها ذكر إسناد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. ويستفاد من هذا الإسناد عدة أمور من الفوائد في سوق هذه الأسانيد، فمن تلك الفوائد أهمية الإسناد في دين الإسلام، والإسناد من خصائص هذه الأمة اختصت بها دون سائر الأمم. ومما يدل على هذا ما قاله مطر الوراق رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لهم شرك في الأرض ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال مطر الوراق: أو أثارة من علم، أي إسناد أو أثارة من علم، أي أسردوا لي. هذا قول مطر الوراق رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، وهو معنى يشمل عموم الآية، وإلا فهو له معنى آخر ليس هذا موضع لذكر معاني هذه الكلمة أو أثارة من علم. ولكن استفاد من هذا استنباط أهمية الإسناد في هذا الدين، وهذا الإسناد من خصائص هذه الأمة. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسمعون يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا الحديث إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الإسناد في الدين. تسمعون أي مني، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وفي هذا أيضا مما يدل على هذا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا في لفظ سمع مقالتي فحفظها فوعاها ثم بلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث ثابت. نعم، فهذا مما يدل على أهمية الإسناد في هذا الدين، ولهذا الإسناد من الدين، قاله ابن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين. وقال رحمه الله تعالى: لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء، رواه مسلم، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. نعم، ما أدخل أهل البدع البدع في دين الله إلا لأنهم لم يسردوا على بدعهم ولم يعتمدوا على ما هو صحيح، وإنما على ضعاف، كما هو في دين النصارى، كما هو في دين الرافضة. نعم، وكما قال الإمام المبارك رحمه الله تعالى: فإنه إذا أسند الحديث يبقى هذا الدين محفوظا، نعم، ومصونا ببقاء الإسناد. فإذا ذهب الإسناد يحصل الشر، فيدخل أهل البدع في دين الله عز وجل ويحدث ما ليس من دين الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم: إن الله حفظ الدين، أو على هذه الأمة الدين، بالإسناد، وهو قول ابن مبارك رحمه الله تعالى: إن الله حفظ هذا الدين على هذه الأمة بالإسناد. فوجود الإسناد له أهمية عظيمة. ولهذا قال شعبة رحمه الله تعالى: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، أي لا يعتبر شيئا. وكما قال الزهري رحمه الله تعالى حين حدث إسحاق نبي فروة بأحاديث ليس لها سانين، قال: ما أجرأك على الله، ما أجرأك على الله، في لفظ قاتلك الله، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمة. وهكذا قال بعضهم، يحكى عن الزهري رحمه الله تعالى وجاء عن ابن عيينة أنه قيل له: حدثنا بغير إسناد، قال: تريدونني أن أصعد البيت بدون درج؟ قال بعضهم: فدرج المتون الإسناد، درج المتون الإسناد. وقد كان أهل العلم يهتمون بذلك. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: بيننا وبين القوم القوائم، أي الإسناد، بيننا وبين القوم القوائم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ركب الناس الصعب والذلول: قلنا: من حدثك، عن من أخذت هذا؟ نعم، رواه مسلم. فالإسناد له أهمية عظيمة، نعم، به حفظ الله عز وجل الدين، وهو من حفظ الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى مبينا أهمية الإسناد: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل؟ إذا لم يكن معك هذا الإسناد فأنت ستكون ضعيفا، نعم، وإذا لم تسند فإنك ستصير ليس قويا في باب الحجج وفي باب الرد، نعم، على أهل الأهواء. وأهل الأهواء إنما دخلوا في البدع والضلالات حين أهملوا هذا الباب، باب الإسناد، وعدم الاهتمام به. فهذا مما يفيد ذكر الإسناد، يفيد هذه الفائدة اهتمام السلف بالإسناد. وقد ذكر بعضهم مما يدل على أهمية الإسناد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا فيه ضعف، فيه ضعف، ولكن كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وله وجوه يشد بعضها بعضا، أي له طرق وله من الشواهد مما يشد بعضه بعضا، نعم. فهذا الدين وهذا الإسناد ليس المقصود منه أن يكون إسنادا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا محبوبا، ولكن كما قال ابن مبارك: ليس جودة الإسناد في قربه، ولكن الجودة في صحة الرجال، في صحة الرجال، أي باعتبار الرجال هل هم ثقات، هل هم ممن يعتبر حديثه ويؤخذ حديثه ويقبل حديثه، أم هم ممن لا يؤخذ حديثه، ممن لا يؤخذ حديثه، نعم. فالإسناد إنما يكون معتبرا إذا كان صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. أما إذا لم يكن صحيح الإسناد فإنه ليس بعبرة، نعم، ليس بعبرة، وإن كثرت الأسانيد. فالعبرة صحة الرجال وما هم عليه من الإتقان والإثبات. ومما يؤخذ من مثل هذه الأسانيد ثبوت هذه الرسالة إلى مصنفها، فبوجود مثل هذه الأسانيد مما يدل على ثبوت هذه الرسالة، نعم. فالإسناد يفيد ثبوت هذا الذي أضيف إلى من أسند إليه، لا سيما إذا كان الإسناد صحيحا، فإنه مما يدل على ثبوته، مما يدل على ثبوته، نعم. فبصحة الإسناد يصح ما أسند، يصح ما أسند، إلا إذا كان هناك علة خفيت، وإلا فظاهر صحة الإسناد يدل على صحة ما أضيف إلى من أسند إليه، إلا ما كان في اللفظ من نكارة، نعم، فهنا يعتبر بمثل هذا الأمر. وهذه الرسالة التي هي منسوبة إلى الإمام أحمد، مخرج هذه الرسالة هو أبو جعفر محمد ابن سليمان، مذكور هنا فإنه قد رواه عنه هؤلاء الذين أخذوا عنه هذه الرسالة، منهم عثمان بن محمد بن السماك أو الدقاق رحمه الله تعالى، فهذا ممن أخذ هذه الرسالة عن الإمام أحمد بواسطة مشايخه الذين تقدم ذكرهم في الإسناد. نعم. وهذا الإسناد المذكور هنا كلهم مذكورون بالتوثيق إلا أبا جعفر محمد بن سليمان، فهذا ليس له شيء من التعديل ولا من التجريح، إلا أنه قال بعضهم روى عنه ثقات، وهكذا. وهذا كما تقدم في الأمس أن هذا لا يعتبر على إطلاقه توثيقا، لا يعتبر على إطلاقه توثيقا، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني من لا أتهم، وتارة يقول حدثني الثقة، وإذا نظر في ذلك إذا هو إبراهيم بن أبي يحيى أو مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ابن خالد الزنجي ضعيف، وأما إبراهيم بن أبي يحيى فهو أشد ضعفا من مسلم ابن خالد الزنجي أو خالد مسلم الزنجي، فإبراهيم أشد ضعفا منه، أشد ضعفا منه. فمثل هذا قولهم روى عنه ثقات، هذا وإن كان يعتبر به لكن ليس هو دليل على توثيقه، دليل على توثيقه. هذا مما يستفاد من سوق الأسانيد، من سوق الأسانيد. ومن أسند فقد أحال، ومن أسند فقد أحال. نعم، أحالك على معرفة هذا المسند وعلى معرفة ما أضيف إلى من أسند إليه. نعم. ومما يستفاد من هذا الإسناد أن هذا الإسناد دائر بين أعلى مراتب السماع، دائر بين أعلى مراتب السماع، ومراتب السماع هي ثمانية كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. نعم. ومن أعلاها سمعت ثم حدثني وأخبرني، نعم، وأنبأني، وهذه كما قال الخطيب كلها بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم. وإن كان بعضهم توسع في هذا، أي في إطلاق أخبرني على الإجازة، أو حدثني على ما أجيز فيه، وهكذا أنبأني، ولكن هي كما ارتضى هذا الإمام البخاري وغير واحد من أهل العلم، كما أشار إلى هذا الإمام البخاري في صحيحه أنها بمعنى واحد، وأن على حد سواء سمعت، وهي أصرح في السماء، وهكذا أخبرني وحدثني، نعم، قبل ذلك وأخبرني وأنبأني. هذا الإسناد غالبه على هذا الحال، إلا ما كان من أبي العنبر فإنه قال قراءة، قراءة، والقراءة هي من صيغ التحمل، القراءة هي من صيغ التحمل عند جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، كما أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. فهذا من صيغ التحمل خلافا لبعض أهل العراق، حيث أنكروا هذا، وإنكارهم ليس بصحيح، بل القراءة تعتبر من صيغ التحمل، وهي مما تفيد أنه قد سمع من شيخه وأخذ عن شيخه واستفاد من شيخه. نعم. فالقراءة على الشيخ لها عدة فوائد، منها أنه يأخذ العلم عن شيخه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من سالم مولى حذيفة، ومن ابن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن أبي زيد، وفي رواية من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، متفق عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، على قراءة ابن أم عبد. نعم، فهذا مما يدل على أهمية القراءة، فإنه إذا قرأ على شيخ وصار يقرأ عليه يستفيد الطالب من حيث أنه يدرك ما يقرأ على شيخ، ومن حيث أنه يصحح قراءته على قراءة شيخه. نعم، فهذا مما تفيده القراءة ولها فوائد جمة. نعم، ليس هذا موطن استطرادها وذكرها. ومما يستفاد من هذا الإسناد تدوين العلم بالتاريخ، تدوين العلم بالتاريخ، وتدوينه بالتاريخ يفيد فائدة من ثبوت هذا الذي دون، فإن العلم إذا ضبط بتاريخه علم أنه ثابت عنه وأنه وقع وحصل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني وفي الشهر الفلاني وفي العام الفلاني، فبهذا يحصل ثبات لهذا العلم ويحصل صحة لهذا العلم، وأنه قد تم نسبة هذا العلم إلى من نسب إليه. فإن في هذا الإسناد ذكر هذه النسبة في الزمن الذي ذكره ابن أبي العنبري إذ قال قراءة عليه في شهر ربيع أول، كذا ذكر هنا، نعم، في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. فهذه النسبة تدل على ثبوت هذه، تدل على ثبوت هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا مما تعلق بهذا الإسناد، واستطردنا في هذا من باب ذكر ما في هذا الإسناد، وحتى لا يمضي علينا شيء بإذن الله عز وجل إلا ونذكر ما فيه وما يتعلق به. هو المقصود مذاكرة ما في هذا الرسالة الطيبة النافعة، ومن هذه المذاكرة ما في هذا الإسناد، ما في هذا الإسناد. فالإسناد كما تقدم له أهمية بالغة، أهمية بالغة في الدين، ولهذا كان بعضهم يقول كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يدلك على أهمية الإسناد وجوده. نعم، كما قال ابن مبارك حين حدثه رجل بحديث قال: عمن؟ قال: عن شهاب بن خراش. قال: عمن؟ قال: عن الحجاج. قال: عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هيهات بين الحجاج وبين رسول الله مفاوز تنقطع دون أعناق الإبل. كيف هذا؟ الحجاج ليس بصحابي حتى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالإسناد له أهمية وفيه فوائد جمة وجود الإسناد. نعم، يثبت ما كان صحيحا وما ليس بصحيح. نعم، وإنما عزف كما قال ابن الصلاح وغيره كثير من المتأخرين عن الإسناد، عن الإسناد لضعف الهمم، لضعف الهمم. نعم، فصار كثير منهم يزهد الإسناد، بل وبعضهم يحذر من مثل هذا: إلى متى حدثنا حدثنا، كما كان بعضهم يسخر من شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إلى متى حدثنا؟ الناس في فتن، الناس في غلاغل، الناس في حروب، الناس في تطور، وأنتم لازلتم مع حدثنا وأخبرنا. الله المستعان، هذا هو الذي يفعله الحزبيون، كل ذلك تحذيرا من هذه الطريقة المرضية والسيرة المحبوبة عند الله عز وجل. نعم، والتي صار عليها سلف الأمة الإسناد والاعتماد عليه والسعي في تحصيله. ولهذا قال ابن مبارك في قال ابن معين رحمه الله تعالى في مرض موته لما سئل: ما تشتهي؟ ماذا تشتهي يا ابن معين؟ قال بيت خال وإسناد عالي. هذا الذي أشتهيه. نعم، وهكذا ينبغي لكل سني أن يعتني بمثل هذه الأسانيد وبمثل كتب أئمة الحديث وكتب أهل العلم التي فيها الأسانيد، فإن في الأسانيد فوائد جمة. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: الحديث لا يحبه إلا ذكورهم ولا يبغضه إلا إناثهم، أي يبغض الأسانيد ويكره الأسانيد إلا من اتصف بمثل هذه الصفات الذميمة التي لا ينبغي لرجل أن يكون هذا حاله وأن يكون ضعيفا في هذا الباب، باب الاهتمام بالأسانيد. نعم، فإنك إذا قلت لرجل من روى تراه يضطرب، لا سيما إذا لم يعتني بذلك. من صحابيه؟ تراه لا يهتم بهذا. من أين دخلت هذه البدع والحزبيات؟ إلا بسبب هذا. كما قيل لتبليغي: هذا حديث ضعيف. قال: سبحان الله، 1400 من العام وهذا الحديث المصحح، ما معه حجة؟ يعني مضت هذه السنوات كلها وهذا الحديث لا زال ضعيفا. نعم، زال ضعيف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أين أتي هذا؟ من جهله بمثل هذه الأسانيد وعدم العناية. وأهل التبليغ ليست لهم عناية بالعلم قط، بل هم أشد الناس كرها وبغضا وتحذيرا عن العلم وأهله. نعم، وهكذا الحزبيون، الحزبيون هم ممن يحذرون من مثل هذه الطريقة الطيبة المباركة. حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأني وحدثني. نعم، ما أحلاها وما أحلى السمر وتدوين العلم بمثل هذه الأسانيد التي هي من الدين. نعم، لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. سبحانك وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك.